هي خلية الأسرة، ولذلك نجد أن أحاديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يعلمون ويرشدون إلى كيفية تربية الأبناء منذ نعومة أظفارهم على تعليمهم وعلى غرس المفاهيم العلمية والمعرفية والبدء بالمنظومة المعرفية وتلقينها للأبناء وبمراحلها ومدارجها الكمالية منذ المراحل الأولى فما فوق. فعن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في وصيته للإمام الحسن عليهما أفضل الصلاة والسلام قال أمير المؤمنين: وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته، فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك. فالإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يعطينا درسا عظيما في كيفية البدء بتعليم الأبناء في هذه الخلية الأولى، ثم يأتي المجتمع. فمن حقوق أفراد المجتمع ومن حقوق الأبناء في المراحل الأولى على الأبوين تعليمهم، فيما بعد عندما يخرج إلى المجتمع على المجتمع أن يوفر مستلزمات وإمكانات تعليم الأفراد. فطبعا هنا ما المقصود بالمجتمع؟ المجتمع، الدولة، الحكومة، المؤسسات التعليمية، المؤسسات التعليمية الأهلية أم الحكومية وغيرها. ففي الواقع المجتمع كله بكل مؤسساته مسؤول عن تعليم الأفراد، سواء التعليم الإلزامي والإجباري أو التعليم غير الإلزامي. ففي المراحل الأولى الآن كثير
يعني
من
تقصدون توفير سبل التعليم.
نعم.
في المجتمع.
نعم، لأن هذا من حق الفرد أن يتعلم.
نعم.
لعل الفرد ينشأ في بيئة فقيرة أو في بيئة يعمها الجهل والتخلف، فعندما يخرج إلى المجتمع على المجتمع أن يوفر له إمكانات التعليم.
نعم.
فهذا حق طبيعي للمجتمع، ولذلك بادر رسول الله صلوات الله عليه بهذه المبادرات. فعندما كان لديه مجموعة من الأسرى، أسرى الحرب.
نعم.
وكانوا يعرفون القراءة والكتابة، أمر بأن كل أسير إذا علم 10 من أفراد المسلمين القراءة والكتابة يعتبره ذلك مقابل إطلاق سراحه.
نعم.
هذا برنامج وهذا تأسيس لتعليم أبناء المجتمع، برنامج للمجتمع الإسلامي والحكومة الإسلامية والمؤسسات التي ينبغي أن تتكفل تعليم الأفراد.
نعم، لو نرجع قليلا إلى التاريخ، إلى التاريخ الإسلامي، نجد أن المدرسة كانت تلازم المسجد، بحيث يندر أن نجد في كل ديار الإسلام مسجدا جامعا لا تقوم إلى جنبه مدرسة أو أحيانا عدة مدارس، والقاعدة أن حلقات التدريس تعقد في المسجد، وهذا تقليد مجيد ومليء بالمغازي يعود إلى الأيام الأولى للإسلام. نعم.
عفوا، بالنسبة أردت أيضا أن أؤكد على مسألة تعليم الأولاد أولا في الأسرة وثم في المجتمع. فنجد أن الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام ينبه الآباء إلى تعليم الأبناء، فيقول: وأما حق ولدك فتعلم أنه مضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره، وأنك مسؤول عما وليته من حسن الأدب والدلالة على ربه والمعونة على طاعته فيك وفي نفسه، فمثاب على ذلك ومعاقب. فهنا إذن هذه التأكيدات من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لكي نغرس الجذور الأساسية لأخذ المعرفة والعلم من البيئة الأولى وهي الأسرة. ثم ينبه أمير المؤمنين في حديثه، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول: علموا صبيانكم من علمنا ما ينفعهم الله به، لا تغلب عليهم المرجئة برأيها. المرجئة من هم؟ هم طائفة منحرفة، سواء كانت المرجع التي ظهرت في عصر صدر الإسلام وعلى مر التاريخ أو الآن هناك ولو بأسماء أخرى مختلفة، فهي طائفة منحرفة كانت تعمل على حرف أفكار المسلمين. وهذا حديث أمير المؤمنين موجه إلى الآباء والأمهات لتثقيف أبنائهم بأحاديث أهل البيت، بروايات أهل البيت، بالفكر الذي جاء به الإسلام، لكي لا تستغل المرجع هذا الفكر قد أنه يصاب الأبناء بالفراغ الفكري والتربوي والعقائدي، فالمرجع تستفيد وتستغل ذلك فتعمل على حرف أفكارهم وتربيتهم.
أحسنتم أعزائنا المستمعين، ابقوا معنا لنواصل الحوار بعد فاصل الموسيقي إن شاء الله. طيب، بعد أن تعرفنا على حقوق الفرد في طلب العلم وأدب المجتمع الإسلامي في تعليم أفراده، نعود إلى الدوافع إلى تعليم أفراد المجتمع الإسلامي والآثار الناتجة من هذا التعليم.
بالنسبة إلى الدوافع التي حثت عليها التعاليم الإسلامية، فالتعاليم الإسلامية في الواقع أثارت دفائن الفطرة الإنسانية والعقل الإنساني لكي يسمو الإنسان بالعلم والمعرفة. ولذلك الله تبارك وتعالى بين أن المقياس الذي يمايز به ويفاضل به بين أبناء البشر من إحدى هذه المقاييس هو العلم والمعرفة. فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ فهنا يريد أن يبين أن الإنسان لا تتحقق إنسانيته ولا يصل إلى مدارج الكمال ولا يحقق الهدف السامي الذي خلق من أجله على الأرض لكي يعمر الأرض إلا بالعلم والمعرفة. والعلم والمعرفة نور، هذا النور إذا سعى إليه الإنسان وسعى لتحصيله سوف يصل إلى المرتبة التي يريدها الله تبارك وتعالى ويرتفع في مدارج الكمال الإنساني. ولذلك أروي هذه الرواية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله عندما خرج إلى المسجد، فوجد في المسجد مجلسان، مجلس يتفقهون ومجلس يدعون الله ويسألونه. فقال الرسول صلى الله عليه وآله: كلا المجلسين إلى خير. إن الإنسان يعبد الله فهو إلى خير بالدعاء والصلاة، والإنسان يتعلم ويتداول العلم ويطلب العلم أيضا إلى خير. فقال: أما هؤلاء فيدعون الله، وأما هؤلاء فيتعلمون ويفقهون الجاهلة. هؤلاء أفضل. هؤلاء من هؤلاء الذين يفقهون الجاهل؟ هؤلاء أفضل بالتعليم أرسلت. ثم قعد معهم. فإذا الدافع الذي الأساس الذي يريده بالحقيقة يريده الإسلام ويحث عليه، وهو موجود في كل الآيات أو في أغلب الآيات وفي أغلب الروايات التي حثت على العلم، أن الإنسان تكون له الأفضلية ويكون له السمو والعلا والنور بالعلم والمعرفة. هذا من جانب الدوافع. أما من جانب الآثار، حبذا لو تفضلتم أنتم بالآثار أستاذة ماجدة.
طبعا العلم الذي يدخل القلب يصبح جزءا من الروح ويتجلى في العقل، والعلم الذي يعلف محتوى الدماغ ويظهر على اللسان لا تأثير له في العمل، ولا في بناء شخصية قائله وحافظه وناقله ولا في نجاحه، غير أنه يوم القيامة ينال العقاب كالجاهل، لأن تهمته هي أنه على الرغم من علمه ومعرفته لم يسعى في إصلاح عمله. هذا الأثر الأول، أنه يجب على الإنسان أن يصلح عمله في طلب العلم. فاكتساب العلم إذن مسؤولية كبيرة وخطيرة في الحقيقة، لابد لتقدم العلم وأصوله في من أن يؤثر تأثيرا عميقا في صياغة إنسانية الإنسان. عمق العلم وسعة العلم يجب أن يفيض على المشاعر والنظريات مزيدا من اللطف والاتساع، وأن يخلقنا في الإنسان على قدر علمه الاستعداد لاكتساب فيض الحياة بصورة أفضل. واقعا بالعلم يصل الإنسان إلى ابتداع وسائل لتحسين حياته، وبه تصنع الأسلحة الجيدة، وبه يتم اختراع أدوات الرفاه والراحة والمتع المتنوعة، إلا أن حصول هذه المزايا كلها لا يدل على صلاح الإنسان نفسه. فقد نجد إنسانا لم يتلقى التربية الصالحة يتخذ من العلم وسيلة لإشباع شهواته فيكون أداة لفنائه. وإذا ألقينا على الأمر نظرة يبدو لنا أن العالم أفضل من الجاهل، يعني هذه ثمرة مهمة جدا. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا شك في أن الجواب يكون بالنفي، إذ كيف يمكن أن يتساوى العلماء والجهلاء؟ وهذا أيضا يتساءل القرآن الكريم، يقول: هل يستوي الأعمى والبصير؟ لا يمكن أن يستويان.
نعم، نحن نجد أن من الآثار المترتبة على كسب العلم والمعرفة ليس على مستوى الفرد، وإنما على مستوى المجتمع والحضارات. فنجد أن الحضارة الإسلامية ازدهرت ووصلت أوجها عندما فسحت المجال لأبناء الأمة الإسلامية كل وسائل، ووفرت له كل وسائل التعليم والمعرفة، لأن حق التعليم في الإسلام مضمون ومتاح لكل فرد في المجتمع، سواء كان مسلما أو غير مسلم، سواء كان شريفا أو وضيعا، غنيا أو فقيرا، عربيا أو أعجميا، وهكذا. وكان لأثر الحضارة الإسلامية الأثر الكبير على المجتمعات والحضارات الأخرى. فنجد أن المفكر سيديو في كتابه تاريخ العرب يقول: كان المسلمون في القرون الوسطى منفردين في العلم والفلسفة والفنون، وقد نشروها أينما حلت أقدامهم وتسربت عنهم إلى أوروبا، فكانوا هم سببا لنهضتها وارتقائها. وكذلك يقول غوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب، يقول: ثبت الآن أن تأثير العرب في الغرب عظيم كتأثيرهم في الشرق، وأن أوروبا مدينة للعرب بحضارتها. طبعا المقصود هنا ليس العرب كعرب، وإنما كعرب مهد الحضارة الإسلامية.
نعم، أحسنتم، الوقت لا يسعنا أكثر من هذا. إذن نستطيع أن نجمل حديثنا لهذه الحلقة أن الإسلام الحبيب يختلف عن كل الأديان الوضعية والأديان المحرفة بأنه اهتم بتعليم الفرد وأعطاه الحق بطلب العلم والمعرفة، وتأدب معه أدبا نموذجيا مميزا ينسجم مع متطلبات الفطرة ومتطلبات الحياة. أخوتي أخواتي المستمعين، لنا معكم لقاء إن شاء الله في الأسبوع القادم. نلتمسكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم.
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
يا منجي الهالكين يا ربي، أنت لي حصنا حصينا، يا رجاء المذنبين فاجعلني في عداد التائبين، يا ولي الصالحين أدخلني في مقام المؤمنين. أنت معطي السائلين يا غياث الخائفين، بالهدى الطاهرين عكرات الهادي الأمين، بالهدى الطاهرين عكرات الهادي الأمين. كلما قلت أعين يا ربي معينا، تدفع الأرزاء عني تريني الحق اليقينا، فاجعل الجنة قسمي واسقني ماء معينا، واسقني ماء معينا، وزد اللهم علمي يا ملاذ العالمين، بالذي أرسل أمي أعني الهادي الأمين، فهو للملهوف يحمي حبه حبلا متينا، وذويه خير رحمي للنجا كانوا سفينا، فوز اجمعينا. كلما قلت أعني كنت يا ربي معينا، تدفع الأرزاء عني تريني الحق اليقينا، فاجعل الجنة قسمي واسقني ماء معينا، واسقني ماء معينا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الفاضل في كل مكان، إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. أطفال اليمن وجرائم العدوان، حياكم الله مستمعينا ولم بحضراتكم من اليمن، التصدي والتحدي عند أطفال اليمن وجرائم العدوان بحقهم. توقف في هذا اللقاء حياكم الله. نعم، على مدى سنوات من العدوان على اليمن الذي لا زال مستمرا، البلد الذي يبلغ عدد سكانه 38 مليون نسمة، سقط أكثر من 234 ألف شخص شهيد بسبب العدوان السعودي، علاوة على أن حوالي 20 أو أكثر من 20 مليون شخص في اليمن بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية، منهم أكثر من 7 ملايين طفل. هناك في اليمن أكثر من 4 ملايين نازح، مما يعني أن 1 من كل 8 قد ترك منزله بسبب العدوان. ونتيجة لذلك تم قصف 6600 منزل و33 مدرسة، وتم تدمير أكثر من 43 جسر، ومع ذلك تواجه اليمن العديد من المشاكل الخطيرة. طبعا لا نعتمد على هذه الإحصائيات التي يتم نشرها، لكن نتحدث عن أرقام موجودة اليوم يتم الحديث عنها في داخل اليمن. لقد باتت اليوم اليمن في وضع يرثى له أكثر من أي وقت مضى. مستمعي الكريم، من جهة نرى صور لأطفال يتضورون جوعا، من جهة أخرى نرى مرتزقة يستفيدون ومدعومون من قبل السعودية والإمارات يستمتعون ويتمتعون بملايين الدولارات المنهوبة من قوتها إلى الأطفال. هاتان الدولتان السعودية والإمارات قادتا تحالفا شاركت فيه حتى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تزويد التحالف بالأسلحة. بالإضافة إلى ذلك لم يتمكن حتى الصياد من الصيد بسبب القصف المستمر. الصيد أمر بالغ الأهمية للسكان المحليين، البعض يعتمد كليا 100% على قضية الصيد. في الوقت ذاته توقفت جميع الأنشطة بسبب قصف التحالف بقيادة السعودية. في السياق ذاته لم تكن هذه الكوارث التي يعاني منها اليمن، بل هناك المزيد والمزيد. خلف العدوان إرثا مأساويا يهدد حياة اليمنيين النازحين، على وجه الخصوص الأطفال، المحطة التي نتوقف عندها. المرتزقة والعدوان حقيقة زرعوا كل شيء في اليمن، ونجد زرع المرتزقة للتحالف غالبية الأراضي اليمنية بالألغام الأرضية من شأنها تهدد حياة آلاف الأطفال. أيضا القنابل والصواريخ والذخائر التي لم تنفجر بعد لا زالت تهدد حياة الأطفال. منظمة أنقذ الأطفال الدولية اليوم أعربت عن قلقها، طبعا مشكورة هذه المنظمة التي تعرب عن قلقها بين الحين والآخر، أعربت عن قلقها على الأقل أفضل من الحكام العرب بشأن آثار ومخلفات العدوان، حيث قالت أن الألغام الأرضية والذخائر والقنابل غير المنفجرة كانت أكبر قاتل للأطفال في اليمن منذ إعلان الهدنة في أبريل نيسان الماضي. تعتبر الزيادة في الوفيات الناجمة عن هذه الأسلحة بسبب عودة الأسر إلى مناطق كان يتعذر الوصول إليها في السابق نتيجة لانخفاض الأعمال القتالية. أكدت هذه المنظمة أنقذ الأطفال أنها أظهرت تحليلا جديدا يؤكد أن الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة كانت مسؤولة عن استشهاد أكثر من 75% من الأطفال اليمنيين، علاوة على استشهاد وإصابة أكثر من 42 طفل بين أبريل ونهاية يونيو الماضي. أفادت أن هناك انفجار واحد على الأقل في كل يوم ومنذ بدء الهدنة. بعد هذه السنوات من الصراع انخفض عدد الضحايا والإصابات المرتبطة بالنزاع المسلح بشكل كبير، حيث استشهد 103 مدني في الصراع في الأشهر الثلاثة الأخيرة، بينما هناك استشهاد ل 352 مدني في الأشهر الثلاثة قبل بدء الهدنة. طبعا الحديث حول الانفجارات وما إلى ذلك يزداد. ما أود أن أتوقف عنده قليلا هي الطفولة في اليمن التي دفعت ثمنا باهظا بسبب هذا العدوان من الذخائر غير المنفلقة والقنابل العنقودية، الجوع، الأمراض، الأوبئة، النزوح، وأسباب لا تعد ولا تحصى كلها تسببت بكوارث لأطفال اليمن. إذن أطفال اليمن وجرائم العدوان سيكون محور نقاش في لقائنا هذا من اليمن، التصدي والتحدي. رافقونا.
أكتب هذه الكلمات وأنا أعرف أنه ليس لها صدى، لكني أحلم بأخذها معي ذات يوم لأرميها في البحر لكي تتقالفها الأموات حتى ترسو في أرض أخرى أو في أعماق البحر فترحل بعيدا عني. لكن هل ستأخذ معها ما بداخلي من مرارة وألم وذكريات مؤلمة؟ أنا أعيش في مرحلة تعد مهمة للجميع على سطح هذه الأرض، الجميع يتغنون بها ويولونها قسطا كبيرا من اهتماماتهم حتى يكاد من هم في عمري أن يمشوا على الأرض ملوكا تقام المنظمات والمحافل باسمي، عفوا أقصد باسمهم. نعم، فأنا الطفل اليمني، لست محسوبا عليهم ولا على هذه المنظمات ولا يهمها شيء من أمري، كأني لست طفلا كغيري بل كأني لست من بني البشر. لم أعد أحلم بالألعاب ولم يعد همي أن أخرج إلى إحدى الحدائق كل ما أحلم به ألا يداهمني الموت. نعم، أحلم أن يشرق علي صباح اليوم التالي ولا أزال أتنفس، وأن أعضائي لا تزال معي وليست إلا جواري. أحلم أن تعود أمي إلى البيت بعد أن غادرته وغادرت الحياة إلى الأبد بسبب مرضها المستعصي وعدم توفر الأدوية والمستلزمات اللازمة في المشفى. أحلم أن لا أرى وجه أبي البائس ودمعته النازلة في ظلام الليل، لأنه لم يتمكن من إحضار ما يسد به رمقي ورمق أخوتي بسبب الجوع والحصار الخانق الذي يطبق قبضته علي وعلى مدينتي. أحلم أن يعود صديقي العزيز الذي أصابته طائرات الغد ودفنته تحت ركام منزله. أحلم أن تعود لصديقي الآخر قدمه التي فقدها بسبب ذات الطائرة اللعينة. وأحلم أن نعود إلى صديقتي أبواها بعد أن أصبحت يتيمة ووحيدة في هذه الحياة في إحدى ملاجئ النازحين.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم. نعم، هذه الآلام المصحوبة بالآهات لطفل أو طفلة يمانية تجرعت مرارة العدوان بكل أبعاده، الاقتصادية والأمنية وكذلك الأمنية. حقيقة اليوم نتحدث عن كارثة بكل ما تعنيه الكلمة، مرت وتمر ويعيشها ويتعايش معها أطفال اليمن دون أن يتحرك لضمير الإنسانية أو يرف لهم جفن. ولا زال أطفال اليمن يناشدون ضمير العالم الذي لا زال صامتا حول هذه الجرائم بعد كل هذه السنين. لا حياة لمن تنادي. هنا الكارثة، أننا نتحدث عن أحياء أموات أو أموات أحياء، لا فرق في حديثنا حول الضمير، ضمير الإنسانية، ضمير العرب، ضمير المسلمين، ضمير هذه البلدان، هذه الأنظمة التي لا زالت تشارك في قتل أطفال اليمن ليل نهار. على اتحال، الهم كبير والكلام أيضا كثير حول ما يعيشه اليمن وأطفال اليمن. إلى الواتساب وما وصلنا من الإخوة والأخوات من مساهمات. الأخ محمد كتب يقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أبا محمد. أخي أحمد، لقد شاركتنا همنا خلال السنوات الماضية، وها نحن نتحدث بعد كل هذه السنوات عن مأساة لم تنتهي بعد، هدنة كاذبة يريد أن يستريح وأن يرتب فيها أوراقه العدوان، لا زالت تحصد أرواح أطفالنا. أبناء اليمن وأطفال اليمن دفعوا أثمانا باهظة ولا زالوا يدفعون الكثير. الأخ أبو حرب الفقيه، شكرا جزيلا. الأخ أبو حرب الفقيه من اليمن كتب يقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أخي الكريم، تحية طيبة. وبعد، نحن نقول كلمة الحق ولا نخاف بالله لوم تلائم. على مدى السنوات السبع من العدوان وأسر الشهداء والأسرى يستلموا في السنة نصف راتب أول رمضان ونصف راتب في عيد الأضحى، وصابرين ونتحمل ونقول نحن في عدوان وحصار. عندنا أسير استلم أطفاله هذا السنة نصف راتب في رمضان لا يكفي لشراء نصف كيس من القمح، ومنذ رمضان ومن بعد الهدنة إلى الآن لم يستلموا ريالا واحدا. على صوت الأخ أبو حرب الفقيه من اليمن وصل إلى من يهم الأمر لأن ينصف حقيقة عوائل الشهداء، عوائل الجرحى، العوائل التي هي بأمس الحاجة اليوم حقيقة إلى كل ريال لإشباع بطون أطفالهم. الأخ عبد الغني معنا في هذه اللحظات. السلام عليكم أخي الكريم، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ياك الله.
يا أخي، أنتم المستمعين الكرام، هذا هي الأشهر الأولى في العام الثامن من الصمود والصبر والعدوان أمام العدوان ودول الإجرام والعدوان والظلم، وهو تحالف العدوان برئاسة وقيادة السعودية آل سعود وآل زايد وعيال زايد ومن وراءهم أمريكا وإسرائيل ودول الاستكبار العالم. هؤلاء الذين لم يشبعوا من دماء ولا من لحوم هؤلاء المسلمين الأوفياء مع دينهم مع وطنهم، لا بل أنهم قلبوا عنهم أولئك ما تسمى منظمات الحقوق الإنسان ومنظمات الأطفال التابعة للأمم المتحدة والمستقلة، أنهم أجرموا في حق اليمن وفي حق أطفال اليمن، منعوهم الحليب، منعوهم الأدوية، منعوهم من كل ما هو يعني ما يستحقونه وما من حق العيش في هذه الدنيا بكرامة، حتى أنه ذهب آلاف الأطفال جوعا وقضوا نحبهم جوعا، منهم المئات والآلاف من قضى من الجوع من الأطفال، ومنهم آلاف من يعني قلة الأدوية والعناية الصحية، وكله بأسباب العدوان والمعتدين والمحاصرين. ولكن نقول لهم هيهات منا الذلة، مهما صنعتم مهما استكبرتم، نحن اليوم بحمد الله نصنع ما يعني من الأسلحة ما نضربكم في عقور داركم في عقر داركم في الأهداف التي نريدها، ليس كما تفعلون وتضربون المدنيين وتقتلونهم في الأسواق، تقتلونهم في المدارس، تقتلونهم في المستشفيات، تقتلونهم في المساجد، تقتلونهم في السجون في كل مكان. لا، نحن نقاتلكم بكل شرف وبكل عزيمة وبكل إصرار، ونحن مستعدون. إن أردتم السلم فنحن نريده، وإن أردتم الحرب فنحن جاهزون ونحن مستعدون لكم، ولم تفتوا من عرضنا لا بحصار ولا بتدمير ولا بأي شيء كان. هذه رسالة لهم، هذه رسالة للمعتدين وقادتهم ومن وراءهم ومن يقودهم ومن خلفهم. هؤلاء الذين لم يصنعوا مثل الذي صنعوه في اليمن أبدا. انظر إلى أولئك الأوكرانيين كيف يتدافعون عليهم وهم مجرد شهور، وهم المعتدون. رئيس أوكرانيا هو الذي يعني ورط نفسه مع روسيا لأنه يريد أن يكون في حلف ضد خارج عن نطاق هؤلاء الذين هم يحيطون به ويتدافعون عليهم ويمدونه بالأسلحة الفتاكة ويضربون يعني ويفعلون ويحاصرون الناس، وهذا انتقام رباني سبحان الله العظيم لما يصنعونه في اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي فلسطين، والله من ورائهم محيط. نحن لم نستسلم، نحن باقون هنا ونحن خلقنا لنعيش أعزاء ونقاتل في سبيل الله ونبتل شهداء كرماء. لا يمكن أن نموت بذلة، لا يمكن أن نموت بدون كرامة. نحن سنقاتلكم ونقتل شرفاء كرماء أعزاء مهما صنعتم فينا أيها المعتدون أيها الأديان لأمريكا وإسرائيل. أكبر سفاح في العالم الأمريكيين، أعظم من قتل البشرية بالملايين هم الأمريكيين، من اليابان إلى فيتنام إلى أفغانستان إلى العراق إلى سوريا إلى اليمن إلى كل أنحاء العالم، قتلهم في كل أنحاء العالم. أكبر سجان في العالم هم الأمريكيين، أكبر إرهابيين في العالم ويوقفون مع الدول الإرهابية مثل إسرائيل هم الأمريكيين. بكل المقاييس الإنسانية هم المجرمون، هم المعتدون، هم الظالمون، هم الذين لا بد أن نوقف في وجوههم ولا بد أن نكون لهم ندا إلى أن تقوم القيامة بإذن الله.
شكرا جزيلا أخي عبد الغني على هذه المساهمة، بارك الله بكم على كل ما تفضلتم به في هذا اللقاء. عند هذا الفاصل نتوقف، نواصل من بعده لقاءنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي. رافقنا حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا هذا. قالنا عودة فعبر الواتساب تصلنا المساهمات والمشاركات من الإخوة والأخوات، نشكر هذا التفاعل معنا دائما. الأخ أبو علي كتب لنا يقول بعد السلام والتحية لكم. السلام أبو علي، لقد مرت هذه السنوات العجاف وأطفال اليمن لا زالوا يتضورون جوعا، لم يشبع من دماء أبنائنا هذا العدوان ولا زال يقتل في أطفال اليمن قاتلهم الله. وأيام عيد الأضحى المبارك قليلة يمر هذا العيد وأطفال اليمن لا زالوا يدفعون أثمانا باهظة بسبب عزة وشموخ وكبرياء آبائهم وأماتهم، إنهم أبناء الحكمة والإيمان. شكرا جزيلا الأخ العزيز والفاضل على هذه المشاركة والمساهمة معنا. بالتأكيد ونقول للجميع كل عام وأنتم بألف ألف خير. حقيقة حينما يكون الحديث عن العيد في اليمن فالأمر مختلف تماما، لا حديث عن الفرحة بل حديث عن فاقة وعوز ومشاكل اقتصادية يعاني منها أبناء الحكمة والإيمان بسبب تمسكهم بالله وبرسوله وبالأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يدفعون هذا الثمن الغالي، خصوصا وأن عدوهم بات واضحا في محاربته لكل الشعائر الدينية كذلك كل ما له صلة بالإسلام والمسلمين محارب في هذا البلد. شبكة أخبار المسيرة تنشر تقول مجلس السياسي الأعلى عدم التزام تحالف العدوان بتنفيذ، يقول عدم التزام تحالف العدوان بتنفيذ جميع بنود الهدنة يعد مؤشرا سلبيا لا يشجع على استمرار النقاش لبحث أي تجديد للهدنة. ويقول المجلس السياسي الأعلى أيضا الأساس الصحيح لأي عملية سلام في المستقبل هو وقف العدوان، رفع الحصار عن اليمن ابتداء بالفتح الكلي لمطار صنعاء وميناء الحديدة وصرف مرتبات الموظفين من إيرادات النفط والغاز. فتح المطار وميناء الحديدة وصرف مرتبات تعتبر من القضايا الرئيسة الهامة والأساسية للتخفيف من معاناة المواطنين جراء العدوان والحصار. يقول المجلس السياسي الأعلى أيضا بأنه نجدد إدانتنا لتلكؤ الطرف الآخر عن فتح الطرقات في تعز وغيرها من المحافظات وطرح لقضايا لا يمكن الانتقال إليها إلا بعد التدرج في فتح عدد من الطرق وتأمينها. ففتح طريق الحبان يستوجب إخلاء مدينة تعز من الميليشيات المسلحة وهو الأمر الذي يتهرب منه طرف المرتزقة. ويقول أيضا المجلس السياسي الأعلى في اليمن ندرس فتح عدد من الطرق في تعز من طرف واحد في حال استمر تعنت طرف العدوان ورفضه لما قدمته صنعاء. وهناك تفصيل لما جرى أيضا دعوة للإفراج عن الأسرى حتى تستطيع الأسر لما شملها في هذه الأيام الفضيلة، ونعتبر أي عرقلة في هذا الملف الإنساني جريمة مدانة. نحمل تحالف العدوان مسؤولية ارتفاع الأسعار واعتبارها جريمة تضاف لسجل جرائمه بما فيها العدوان والحصار ونهب الثروات. عبر شبكة أخبار المسيرة تنقل هذه الكلمات. قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أيضا يقول خلال لقائي بمشايخ وأبناء محافظة الجوف من الجوف من أهم محافظات اليمن وأبنائها من أعظم الشباب، هذه المحافظة المظلومة بسبب السياسات الخارجية، كل أبناء اليمن كله يعاني رغم الإمكانات والثروات الموجودة لكن كانت سياسة الظالم السابق هي الحرمان. محافظة الجوف، الكلام للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي خلال لقائه بمشايخ وأبناء محافظة الجوف. يقول أيضا محافظة الجوف من أكثر المحافظات التي عانت والنظام السابق لم يهتم واستمر في حرمان هذه المحافظة رغم ثرواتها، والنظام السابق لم يهتم في تعليم أبناء الجوف وكانت سياسته إذكاء الفتنة ودعم المشاكل بين أبناء المحافظة. المعاناة التي يعانيها أبناء هذه المحافظة ليست جديدة لكنها نتاج لسياسات قديمة سعت إلى حرمان أبناء هذه المحافظة. محافظة الجوف مهيئة للنهوض بهذا البلد في نهضته الزراعية والاقتصادية والتعليمية. أيضا تنشر وتنشر شبكة أخبار المسيرة في هذه اللحظات محاور الدرس السابع لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من سلسلة دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر، وتحفظ من الأعوان، كن متنبها ومهتما ومراقبا. حقيقة على الشباب أن يتلاقف ما ينشر ليستثمر هذا الكلام في حياته العملية خصوصا وأنه يواجه هذا العدوان. المجلس السياسي الأعلى في وضع النقاط على الحروف، ومن خلال كلامه الذي أشرنا إليه قبل قليل أيضا يحاول أن يوضح ما جرى ويجري. طبعا المجلس أيضا قال: نهنئ أبناء الشعب اليماني بحلول مناسبة عيد الأضحى المبارك، وندعو إلى الإفراج عن الأسرى، ونحمل العدوان مسؤولية ارتفاع الأسعار. عدم التزام العدوان بتنفيذ بنود الهدنة مؤشر سلبي لا يشجع على النقاش لبحث أي تجديد للهدنة. الكلام للمجلس السياسي الأعلى. لازلنا عند أطفال اليمن وجرائم العدوان، وتلتحق بنا ضيفتي الكريمة في هذه اللحظات التي نحاول من خلال تواجد ضيفتي الكريمة أن نطرح التساؤلات الموجودة حقيقة بين أيدينا. نرحب معا بعضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله الدكتورة حليمة جحاف. السلام عليكم أختي الفاضلة.
وعليكم السلام
ورحمة
الله وبركاته.
أحلى الأخ الكريم. حياك الله وبياك أختي الفاضلة. نتحدث دكتورة حول أطفال اليمن الذي أمعن العدوان في قتلهم، في تجويعهم، في سلبهم لكل ما يمتلكه الطفل في أي مكان في العالم إلا أطفال اليمن. بعد كل هذه السنوات نتحدث عن أرقام كارثية ومهولة، كان الأطفال جزء كبير منها وشكل الأطفال الضحية الأكبر فيها. تفضلي.
صحيح أخي الكريم، شكرا لكم بإتاحة هذه الفرصة وتسليط الضوء على مثل هذه القضية نظرا لأهميتها الكبيرة. نحن في اليمن نعاني منذ 7 سنوات، ونحن الآن في بداية العام الثامن، ولا زالت معاناة اليمنيين مستمرة وتتفاقم يوما بعد يوم، حتى مع وجود هذه الهدنة الشكلية الهشة، إلا أن المعاناة لا زالت مستمرة. الأطفال في اليمن يعانون أكثر من غيرهم، فحسب الإحصائيات أنه يموت 3 أطفال حديث الولادة كل ساعة خلال هذه الفترة، وهناك سوء تغذية للأطفال دون سن الخامسة يتجاوز 3 مليون طفل يمني، وهناك ملايين الأطفال المصابين، فهناك 1 مليون طفل مصاب بسوء تغذية حادة، أي أنها سوء تغذية تؤدي إلى حالة الوفاة نتيجة العدوان وانعدام الأدوية وكثير من الأسباب التي سببها المباشر أو سببها الرئيسي العدوان. أيضا عادت هناك أمراض كان قد تم التخلص منها بصورة نهائية في اليمن، كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي والجدري النائي و غيرها من الأمراض والأوبئة، كانت اليمن قد أخليت منها تماما، وكانت الجرعة التي تسمى هي جرعة تنشيطية أو وقائية. وهناك أنباء عن أنه فيروس شلل الأطفال عاد إلى اليمن وبشكل قوي جدا نتيجة انعدام الأدوية واللقاحات وكثير من الأمراض التي هي مصاحبة عادة لاستمرار الحرب أو طول أمد هذا العدوان. كذلك هناك 20% من الأطفال مصابين بأحد أمراض، أو حوالي 90% مصابين بأحد أمراض فقر الدم، قد يكون أطفالنا بعضا منهم، إلا أنه حتى لا تجرى لهم مثل هذه الفحوصات للتأكد من سلامتهم من هذه الأمراض من عدمها. وكثير من الأطفال تشير التقارير إلى أن 46% من الأطفال مصابين بحالة التقزم. هذا إذا نظرنا للجانب الصحي. أما إذا نظرنا إلى جوانب أخرى كالجانب التعليمي مثلا، فأكثر من 13% من إجمالي المدارس النظامية في اليمن دمرت بشكل كامل، وهناك انعدام في الكتاب المدرسي، وإضافة إلى انعدام الرواتب الخاصة بالمدرسين أثر أيضا على العملية
أكيد.
التعليمية. كذلك الحصار أثر وانقطاع الرواتب حتى على احتياجات الطفل الأساسية وأولوياته التي تعتبر هي ضرورة أو مقوم من مقومات الحياة.
حقيقة ما يعانيه الطفل في اليمن اليوم بعد كل هذه السنوات العجاف من الحصار الجوي والبري والبحري، إضافة إلى القنابل والصواريخ والاعتداءات والقتل والقنابل العنقودية والانفجارات وما شكل ذلك من أشكال العدوان المختلفة والمتنوعة التي تفنن فيها في قتل أبناء وأطفال اليمن على كافة الصعد والمستويات، كما تفضلت، الصحية والتعليمية أبسط ما يمتلكه اليوم الطفل في أي مكان في العالم يفتقده الطفل في اليمن. يكفي أن نقول هذا الكلام نقطة على السطر، يعني أن هناك كارثة يعيشها أطفال اليمن الذين لا يستطيعون أن يتعلموا، أن يأكلوا، أن يعالجوا، وأن يعيشوا حياة طبيعية يعيشها الأطفال في كل أرجاء العالم إلا في اليمن. وحينما يتم الحديث حول الطفولة ومأساة الطفولة في اليمن نرى الجميع يصمت، وتلك المنظمات حتى المعنية بالأطفال لا تتحدث إلا بين الفينة والأخرى لتقلق وتقول بأن قلقنا قد زاد خلال الفترة الماضية باعتبار أن المجاعة قد زادت وأن أشكال الموت قد تنوعت وأن عدد الضحايا من الأطفال في اليمن في ازدياد مضطرد، فتخرج بتقرير وتتحدث به عن مأساة ويستمر العدوان في حصاره وقتله في أجواء الهدنة. وأنت دكتورة كعضو في المجلس السياسي لحركة أنصار الله تتابعون كيف يتلاعب العدوان بكل كلمة في هذه المفاوضات كي لا يمنح شيء لليمن، عسى أن يقتل المزيد من أطفال اليمن، عسى أن يرمي المزيد من النساء ويتم المزيد من الأطفال ويوجع ويجوع كذلك أطفال اليمن بعد كل هذه السنوات. أين أطفال اليمن من هذه المعادلة أختي الفاضلة؟
أخي الكريم، نحن الآن نتكلم عن حق الطفل في الحياة في الوقت الذي يتحدث فيه العالم عن حقوق الطفل في الرفاهية وفي العيش وفي التعليم في غيرها من الحقوق. نحن نطالب بحق الطفل في الحياة. هل تعلم أنه 200 طفل يمني قتلوا في الأيام العالمية للاحتفاظ بالأطفال بعياد الأطفال العالمية؟ يقصف الأطفال بشكل مباشر، يحرموا من التعليم، يحرموا من الصحة، يحرموا من أبسط مقومات الحياة. لا نتكلم عن حقهم في اللعب أو في اللهو أو في الحدائق أو في العيش الكريم في غيرها مما يتكلم فيه الأطفال في العالم. نحن لازمنا تحت الحد الأدنى نطالب به. نحن نعاني من أسوأ أزمة إنسانية يعيشها العالم، ولا زال العالم ينظر إلينا أننا في حالة أزمة مع أننا في حالة أشد من ذلك. نحن وصلنا إلى حالات المستوى الرابع والخامس. نحن نعاني من حالات سوء تغذية، من حالات انعدام أبسط مقومات الحياة، ومع ذلك تخفض بشكل مستمر الإعانات والمعونات التي تعطى أو تبرر لليمن ويتلاعب بها المجتمع الدولي من خلال منظماته وهيئته المختلفة. في اليمن المنظمات الدولية لا تتخذ من اليمن إلا وسيلة أو مطية للحصول على المزيد من الأموال والهبات على مستوى العالم، لا تنظر إليها كحالة إنسانية، وإلا لكانت هذه الهدنة التي قاربت الآن أو على الدخول في شهرها الرابع ولم نرى منها نحن كمواطنين في اليمن سواء نساء أو أطفال أو مدنيين أي انفراجة حقيقية. لا زالت الرحلات محدودة جدا وإلى مكان محدد أو دولة محددة، لا زالت تفرض كثير من القيود على الصادرات وتفرض علينا منتجات بعينها ومن دول بعينها دون أن يترك لليمنيين الخيار ليستوردوا من أي مكان كان، ما أدى إلى ارتفاع مهول في الأسعار سواء كانت المشتقات النفطية أو الغاز أو مقومات الحياة اليومية من الطحين والسكر والأرز وغيرها من مقومات الحياة. وفي ظل استمرارية انعداء الراتب كأن العدوان يراهن على أن يجوع هذا الشعب لتركيعة ليحصل من خلال ذلك على ما لم يحصل عليه من خلال المواجهة العسكرية طيلة السنوات الماضية.
حقيقة بعد الحديث حول هذه النقاط هنا لا بأس، وربما الوقت بدأ يداهمنا، لا بأس هنا أن نذكر هذه الإحصائيات ومدى تأثيرها على واقع الأطفال في اليمن. حينما نجد منظمة كهذه المنظمة التي نتحدث عنها أنقذوا الأطفال تنشر هذا التقرير وتتحدث بالأرقام وأن الحوادث الناجمة عن الأنغام أو القنابل غير المنفلقة استمرت بمستوى متصاعد واستشهاد الأطفال لا زال مستمر بسبب هذه طبعا القنابل العنقودية والألغام التي لم تنفجر، بالإضافة إلى قضية السلاح المحرم دوليا الذي استخدم في اليمن لا زال يحصد المزيد من أرواح أبناء اليمن، خصوصا الأطفال المعرضون دائما لهكذا حوادث. ما الذي يمكن أن يؤثره حديث هذه المنظمات في تغيير الواقع الذي يعيشه الطفل اليماني اليوم؟
سيدي الكريم، الوضع هو من يستغل الأطفال وليس النظام القائم. ما يحدث في اليمن من حالة تجويع وتركيع وحصار للشعب هو الذي يستغل هذا الطفل ويدفعه إلى أشياء لم تكن بتحدث في ظل وضع طبيعي. فنجد عمالة الأطفال بشكل كبير جدا نتيجة أن إعالتهم.
صحيح.
في بعض الأحيان الطفل هو من يعيد أسرته. نجد التجنيد، نجد غيرها من المبررات التي يتشدد بها المجتمع الدولي وهي غير موجودة، حتى يتكلمون عن المدارس الصيفية التي يتعلم فيها الأطفال خلال فترة الصيف أنها تجنيد للأطفال، وقد ونحن على استعداد لأن تنزل أي لجنة دولية إلى أي مركز صيفي في أي وقت من الأوقات التي تقام فيها هذه الدورات الصيفية ليروا ما الذي يتم. لكن للأسف المجتمع الدولي ينظر إلى إعلام الطرف الآخر وكأنه حقائق واقعة ويتغاضى عن حالة القنابل العنقودية وحالة التشوهات الجنينية وحالة الإسقاط المبكر للنساء كثير من الأطفال الذين يقضوا نتيجة الألغام، وهذا في كل مناطق اليمن وليس فقط في منطقة دون أخرى.
صحيح.
هذه الإحصائيات المهولة هي ما تحتاج إلى نظر وإلى وقفة من المجتمع الدولي وبشكل عاجل وبشكل سريع بحيث تتخذ الإجراءات لحماية هؤلاء الأطفال والحرص على حياتهم.
لك منا كل الشكر والتقدير دكتورة حليمة جحاف عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله من اليمن، شكرا جزيلا أختي الفاضلة.
حياكم الله. شكرا لكم. في أمان الله.
في أمان. حياكم الله وأهلا بحضراتكم جديد إلى هذا اللقاء. عودة طبعا أشكر دكتورة حليمة جحاف مرة أخرى باسم السادة المستمعين، وعودة إلى الواتساب وإلى المساهمات والمشاركات التي وصلتنا ونتوقف عندها في هذه اللحظات. الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي كتب يقول بعد السلام والتحية لكم السلام أخي الكريم والفاضل، حياك الله وبياك. على مدى 8 سنوات من العدوان الأمريكي السعودي إماراتي على اليمن قتل العدوان عشرات الآلاف من أطفال اليمن عن سبق إصرار وترصد، وأكبر مثال على وحشية العدوان بحق أطفال اليمن مجزرة الضحيان الذين قتلهم العدوان وهم في رحلة مدرسية في ضحيان بسعدة في ظل صمت لمعظم دول العالم وتماهي الأمم المتحدة مع العدوان في قتل أطفال اليمن. افتحي لك أستاذ أحمد والكاد البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام، حياك الله وبياك وشكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. لا بأس، نسمع للأخ العزيز والفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن في هذه اللحظات.
تحية لكم يا جميعا. الضمير وما أدرك ما الضمير، الضمير الإنسانية قد انتهى واتجه إلى الدولار والذهب على حساب الموت والصحة. وشكرا لك أستاذ أحمد.
شكر جزيل الأخ سبحان الحميد الذي يثير هذه النقطة. حقيقة للأسف الشديد ذلك الضمير الذي من المفترض أن يتمتع به الإنسان وميزه الله سبحانه وتعالى بالعقل وهذه الأمور عن غيره من المخلوقات، فإذا به يعطل هذا الجانب تعطيلا كاملا ويبيعه بالدرهم والدينار. أبو حرب الفقيه من اليمن كتب لنا يقول مشكورا في مسامته: هل يستحق أبناء من أركعوا هذا التحالف وجعلوا من اليمن قوة عظمى ضد محور الاستكبار، هل يستحق هذه المعاملة؟ نصفين راتب في السنة بما يعادل $70، هل تكفي للعام بأكمله؟ أطالب سيدي ومولاي بالنظر إلى هذا الموضوع. الموظفون عندنا صابرون منذ 7 سنوات بدون رواتب بسبب العدوان، مستعدون أن يواصلوا صبرهم، لكن أبناء الشهداء والأسرى أين يذهبوا في هذا الوضع الكارثي إذا لم تستطيع هذه الحكومة أن توفر إلا نصفي راتب لهذه الأسر في السنة؟ فما فائدتها؟ وستدخل التاريخ كأكبر حكومة فاشلة. أبو حرب الفقيه من اليمن. حقيقة حينما نقول نتفهم المعاناة، نحن لا يمكن أن ندرك حتى جزء يسير من هذه المعاناة، ولا 1% بسبب فظاعة ما يجري في اليمن وكارثة الكارثة الاقتصادية التي يمر بها. نتحدث عن نصفي راتب في كل السنة، كيف مع هذا الغلاء، مع هذا الوضع الكارثي الاقتصادي؟ على تحال نتمنى أن يصل هذا الصوت إلى المسؤولين في اليمن. أخو مختار الأزدي من اليمن كتب يقول بعد السلام والتحية عليكم السلام. أبا مختار حياك الله. بعدما يقارب الشهرين من التعليم والتدريب وإقامة الأنشطة والفعاليات المختلفة، اختتمت المراكز الصيفية عمالها بنجاح كبير فاق كل التصورات، برغم تعرضها لهجمات إعلامية شرسة ومتواصلة من قبل عدوان ومرتزقته. فما يقارب من 1,000,000 طفل يماني في جميع المحافظات اليمنية الحرة تخرجوا من هذه المراكز بعد أن تعلموا في هذه الدورات الصيفية الكثير من العلوم والمعارف التي سوف تفيدهم في مجالات حياتهم المختلفة، والتي لها دور عظيم في المستقبل ليكون هؤلاء الأطفال صناع الأمل لهذا الوطن وللأمة الإسلامية بأسرها. يتجدد اللقاء بحضراتكم حتى ذلك الحين. استودعكم الله والسلام عليكم.
أطفال اليمن يعلم حس فينا، لبسنا ثوب الحزن وعشنا مآسينا. يا عالم حس فينا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحاً